الجزيرة بودكاست. على أعالي جبال الهندوكوش معقل حركة طالبان تطل خوذة وبقايا سلاح أكله الصدأ لجندي أمريكي قضى نحبه على الأرض الأفغانية قبل أن تسحب الولايات المتحدة جنودها من هناك. هناك تلاقت أصوات النايل حزينة مع أعوام متتالية من الفساد والإرهاق لحكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد الهلمند. أفغانستان الأرض التي التهمت جنود أمريكا التهمت معها أموالاً ضخمة أنفقت على الحرب وعلى حكومات ما بعد الحرب، لكنها لم تحقق الإصلاح والديمقراطية للبلاد، وهو ما توقعه رئيس الاستخبارات الباكستانية الأسبق حميد جول قبل 11 عاماً.
يمكن قول أي شيء عن نظام دمية، فكارزاي هو عبارة عن نظام دمية، وعليه أن يقول هذا لكي يعزز موقفه، لكي يديم حكمه الاصطناعي في أفغانستان. حكومته مليئة ومفعمة بالفساد والاتجار بالمخدرات وانعدام القانون وغياب النظام. إذن لا أعتقد أن كارزاي محق في وصفه لحكم طالبان بأنه سلطوي.
وفي الضفة الأخرى للصحراء العراقية يزحف جنود الاحتلال كما يزحف مقام كرد وصبا الحزينان على ضفاف دجلة والفرات وفوق أطنان من النفط، وتزحف معهم حكومات مضت منذ عام 2003 لم تزد العراق إلا غرقا في أزمات متتالية حسب مشعان جبوري عضو لجنة النزاهة العراقية الأسبق في مجلس النواب.
كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات يجون ينطونا رشوة نسكرها مثلا.
انت اخذت رشوة؟
اي والله شرفي اخذت، انطوني رشوة حتى سكر ملف وما قبلت اسكر، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف.
فلماذا فشلت تجارب استدعاء الاحتلال كبديل للحكومات المتهمة بالديكتاتورية؟ ولماذا عجزت تريليونات الدولارات المدفوعة عن احلال حكومات اصلاحية وديمقراطية في البلدان المحتلة؟ وأي علاقة بين الفساد وسوء الإدارة وبين كرنفالات حكومات ما بعد الاحتلال الصاخبة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمل العريسي. ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا بك يا أمل.
بداية دكتور لقاء، تريليونات الدولارات ضختها أمريكا أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم على الحرب في العراق وفي أفغانستان، لكنها فشلت في بناء حكومات ديمقراطية إصلاحية، لماذا برأيك؟
الاحتلالات عموما سواء كانت أمريكا أو سواها تفشل لأنها أولاً تراعي مصالحها لا مصالح البلد المحتل، هذا أولاً. والأمر الثاني أنها في غالب الأحيان القوة المحتلة تفشل في فهم الآليات التي تعمل على تسيير الشؤون الاجتماعية والثقافية في البلد المعني. هناك آليات اجتماعية، ميكانيزمات اجتماعية في كل مجتمع إن جرى تجاهلها أو التعدي عليها أو محاولة تجاوزها بأي شكل مفتعل سيحدث خلل في هذا البناء الاجتماعي. هذه قاعدة، يعني قاعدة اجتماعية عامة. المجتمع يبني نفسه، وحينما يمرض يحاول أن يتشافى من خلال آليات الخاصة. اللي حصل في العراق وفي أفغانستان أن أمريكا أرادت أن تفرض رؤيتها التي جاءت بها لإقناع الناس بشيء ما. طبعا نعرف كيف ماذا جرى في العراق بشكل خاص، عملية بناء ديمقراطية بالبداية، أسلحة دمار شامل فشلت، لم يكن هناك شيء، اخترعوا قصة الديمقراطية. لكن في مجريات الأحداث التي سبقت الغزو والتي تلته، كانت هناك آليات وإجراءات أمريكية لا علاقة لها بهذا الهدف أصلا، وسنحاول أن نفصلها. وكذلك في أفغانستان ما جرى أنه كان هناك هدف في مكافحة الإرهاب، تنظيم القاعدة. حينما جرى احتلال أفغانستان وإسقاط حكم طالبان في عام 2001، نهاية 2001، في الواقع كان الهدف الوحيد هو إنشاء حكومة عميلة أو حكومة قريبة من الأمريكان تحاول أن تنفذ أجندة أمريكية. كيف يكون شكل هذه الحكومة؟ من هم أعضاءها؟ ما هي مؤهلاتهم؟ وهذا ينطبق على العراق بطبيعة الحال. هذا لم يكن أولوية، الأولوية هي خدمة المصالح الأمريكية.
استنادا لكل ما ذكر دكتور لقاء، كيف تشكلت هذه الحكومات التي وصفتها بأنها تخدم الأجندة الأمريكية؟ هل انجرت وراء هذه الأجندة أم أنها فرضت عليها؟
طبعا هناك يعني ربما اختلاف بين الحالتين. في أفغانستان كانت هناك حرب ضد السوفيت في العقد الثمانيني، انتهت في عام 89، وهذه الفترة كانت أمريكا ترعى بها هذه الحرب بشكل مباشر. فأمريكا كونت علاقات وثيقة بأمراء الحرب في أفغانستان اللي هم المجاهدين السابقين، وهذه العلاقة استفادت منها لاحقا حينما قضت على طالبان. بالمناسبة كل هؤلاء أمراء الحرب هم أعداء لطالبان، طالبان قضت عليهم حينما وصلت إلى السلطة في عام 96، بالتالي هؤلاء كانوا أصلا مجهزين وحاضرين لخدمة المصلحة الأمريكية لأنهم جزء من آلية التعاون مع أمريكا. فاستفادت منهم وشكلت حكومات معينة بهم، وهذه الحكومات تطورت وبعدين صارت انتخابات وفاز كرزاي كأول رئيس، ثم جاء أشرف غني. لكن في العراق كان هناك آلية مختلفة. العلاقة مع المعارضة السابقة في العراق، أمريكا رعت هذه المعارضة من خلال نفس الشخصية خليل زاد، يعني نفس الشخصية اللي رعت الآن المفاوضات مع أفغانستان هي نفسها اللي رعت المعارضة العراقية. يعني هذه صدفة يعني، لكن هذا اللي حصل. كان خليل زاد هو الوسيط ما بين أمريكا والمعارضة العراقية، يعني هو الممثل للولايات المتحدة، رعى مؤتمر لندن 2002، ثم بعد ما حصل الغزو كانت نفس الشخصيات التي هيمنت على ذلك المؤتمر أو التي حظيت بالدعم الأمريكي هي نفسها التي جرى تمكينها من السلطة، وعلى الأقل أغلبها، ولا سيما القريبين من إيران، لأنه إيران تفاهمت مع خليل زاد من خلال جواد ظريف. جواد ظريف كان ممثل إيران في الأمم المتحدة، واجتمعا في فيينا وفي جنيف، وهناك قررا أن تستخدم الولايات المتحدة بعد الغزو تستخدم أنصار أو حلفاء إيران الذين يأتون من إيران من أجل توليتهم الحكم في العراق. هذا اللي حصل.
ولكن السؤال المطروح خاصة بالنسبة للمثال العراقي دكتور لقاء هو أنه بالفعل جرت انتخابات، هل كلامك هذا يشير إلى أن الانتخابات التي جرت في العراق مثلا لا تمثل الإرادة الشعبية أيضا؟
بالتأكيد لا تمثل الإرادة الشعبية، لأن الانتخابات ليس صندوق انتخابات، يعني الديمقراطية هي أكبر من صندوق انتخابات. آلية الانتخابات، وإذا جاوزنا مسألة التزوير والتزييف وهذه نجاوزها، ولكن حينما يكون هناك إجراءات وقوانين انتخابية وتشريعات تمنع أكثر من نصف الشعب العراقي من الترشح، وحينما يكون هناك اتجاه واحد ليس له طريق ثاني، بالتأكيد حينما يأتي المواطن لينتخب، الناخبون القلائل لا يجدون على ورقة الانتخابات إلا شخصيات محدودة هي ذاتها التي تخادمت مع الاحتلال الأمريكي، فينتخب من بينها، وبالتأكيد ولذلك جرى مداورتهم. يعني كل دورة انتخابية كان نفس الأشخاص تفوز، ولكن بربما عدد مختلف من الأصوات. هذا اللي حصل. وأيضا كان هناك تزوير، يعني في عام 2018 في الانتخابات كان حجم التزوير فادح، ناهيك عن أن حجم المشاركة أصلا كان قليل، فبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الانتخابات ممثلة للمجتمع العراقي.
في الأثناء صرفت الولايات المتحدة الأمريكية أموالا ضخمة، تريليونات الدولارات، ولكن هذه التريليونات لم تؤتي أكلها لا في العراق ولا في أفغانستان. لماذا برأيك دكتور لقاء؟ أين ذهبت هذه الأموال؟
طبعا في أفغانستان أنفقت أكثر لأسباب تتعلق ببقائها الطويل، ولأنها على حد قول الرئيس بايدن كانت تنفق يومية 300 مليون دولار خدمة الحرب وتكاليف الحرب والخسائر وإلى آخره، تعويض الخسائر وبناء الجيش الأفغاني. في العراق نفس الشيء نسبيا، لأنه لكن بالعراق لأنه في نفط ودولة نسبيا تستطيع أن تدير نفسها. يعني بعد الانسحاب الأمريكي في نهاية 2010 لم يكن هناك يعني حقيقة رغبة أمريكية أو حاجة أمريكية أنه تساعد الحكومة العراقية بالأموال على عكس أفغانستان. عموما نعم هي أنفقت الكثير في البلدين، لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة هي التي عملت على تعليم بل تلقين السياسيين في البلدين الفساد.
ولكن كيف ذلك دكتور لقاء، والحال أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إلى العراق وأفغانستان بدعوى إحلال الديمقراطية والإطاحة بالديكتاتورية؟
يعني الولايات المتحدة تقول ما تشاء، وعموما نعرف أن هذا ليس صحيحا، وهو ما تأكد أنه غير صحيح لاحقا. الحقيقة أن ما جرى في العراق بعد الغزو مباشرة، وهذا شهد العالم على شاشات التلفزيون، عمليات النهب بداية التي جرت وبما فيها نهب المتحف العراقي والآثار والبنوك العراقية ومنها البنك المركزي، كانت تجري على أعين الإدارة الأمريكية، الجنود الأمريكان والإدارة في واشنطن. الأمر الثاني، حتى أن رامسفيلد علق عليها تعليق مرحب بهذا النهب، الأمر الثاني أن العراق كان لديه قبل الاحتلال حوالي 11 مليار دولار في البنك الفرنسي الخاص بنفط مقابل الغذاء. وبالتالي الولايات المتحدة لأنها أصبحت قوة احتلال رسمية أصبحت حرة التصرف في هذه الأموال. هذه الأموال نقلت بالطائرة كاش إلى برايمر الحاكم الأمريكي، وهناك صور لجنود أمريكان في القصر الجمهوري الذي احتلوه يلعبون بها كرة قدم
بهذه الأموال.
بالأموال يعني دولارات يعملوها على شكل كرة قدم ويلعبون فيها في باحات القصر الجمهوري. طبعا هذه صور هم نشروها وما زالت موجودة على الانترنت من يشاء. هذا النمط من الأموال التي كانت تنقل بالكاش بمليارات الدولارات وتوزع على السياسيين المتعاونين وعلى العراقيين المتعاونين مع قوات الاحتلال، كل من كان يتعاون آنذاك في الأيام الأولى مع الاحتلال أو يقدم أي خدمة أو أي معلومة يذهب إلى فندق الميريديان وكان هناك مقرهم، يذهب يعطوه بضعة آلاف من الدولارات كاش. منين؟ فاتورة وصل؟ أبدا، ليس هناك نظام محاسبي. قام برايمر بتدمير كل المصانع العراقية، تدميرها تدمير شامل، أقصد تفكيك الآلات وبيعها خردة. هذا النمط من السماح للأموال بالانسياب والتدمير الجوهري للصناعة والزراعة أمام أعين السياسيين الجدد وبمعاونتهم جعل هؤلاء، وهم أصلا مستعدين، هم أصلا من يتعاون مع الأجنبي لازم يكون كذلك، جعلهم يشرعنون الفساد باعتباره أمر محبب للاحتلال وقوة الاحتلال، فتحول إلى سياق في الدولة الجديدة بعدما ذهب الاحتلال، بعدما شكلت الحكومات تحولت إلى سياق، أصبح شراء الذمم نمط عند الحاكم، وهذا ما فعل نور المالكي في عهده. صرفت مئات المليارات من الدولارات أموال النفط لشراء الذمم ومحاولة بناء القوة الخاصة به، وكذلك الأمر على تأسيس الجيش العراقي الجديد كما حصل في أفغانستان تماما، نفس الآلية من الفساد والتخادم أو الزبائنية أو المحاصصة التي شملت الجيش العراقي شملت الجيش الأفغاني.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. ومن المفارقات أيضا دكتور لقا أن هذه الحكومات التي أشرت إليها والتي استشرى في عهدها الفساد والرشوة كما ذكرت لإسداء خدمات للأمريكان تبرر عجزها عن السيطرة على الفساد بتدخلات الخارجية من جهة أخرى.
رغم أن الأمرين منفصلان نسبيا، لكن التدخل الخارجي أمر حقيقي جرى في البلدين، ليس لأن هناك خلل فقط في الدول المتدخلة، لكن لأن هناك فراغ سيادة في هذه الدولة. وفراغ السيادة لم يحصل لأن من أراد التدخل هو الذي صنع هذا الفراغ، الفراغ صنع الاحتلال بحد ذاته. الاحتلال مكن الأمريكي، مكن الشبكات الإرهابية من الدخول مثلا العراق، الاحتلال مكن إيران من التدخل في العراق بشكل مباشر، أولا من خلال حلفائه الذين تمكنوا من المناصب الرئيسية، ومن ثم من خلال التعاون معهم بشكل حقيقي حتى في السيطرة على الأمن الداخلي ضد المقاومين العراقيين أو ضد معارضي الاحتلال. وبسبب تدخل إيران كانت هناك أطراف إقليمية أخرى تريد التدخل لأنها تحافظ على أمنها من خلال جعل العراق ميدان للاحتراب الإقليمي. نفس الشيء حصل في أفغانستان، وأفغانستان تدخل الإقليمي فيها وحتى الدولي ليس جديد، هو يعود إلى حتى الحقبة الشيوعية في أفغانستان، يعني السبعينات والستينات، وثم تكرس بشكل واضح خلال الحرب الأفغانية ضد الغزو السوفيتي. كل العالم تدخل، وكان هناك مجاهدين من كل أنحاء العالم، ولم ينقطع منذ ذلك الحين. فحينما جاء الاحتلال في الواقع يعني، وجاء على بلد أصلا كان متداخل حتى جغرافيا مع إقليمه مع جيرانه، لأنه بسبب تضاريس الوعرة كان هناك دوما يعني تداخل سكاني بين أفغانستان وجيرانها. عموما الاحتلال يوفر القدرة للآخرين على النفاذ للبلد وانتهاك السيادة، والاحتلال هو الذي يمنح جميع الشخصيات الفاسدة وغير المؤهلة، وبعضهم حتى مجرمين أصحاب سوابق، يعني مجرمين جنائيين لا أتحدث عن جرائم سياسية، يمكنهم من التسلق ومن الحصول على مواقع سياسية مهمة وحتى إدارية. وهؤلاء طبعا يأتون ليس بغرض الخدمة ولكن بغرض السرقة، والشرط الوحيد لوجود هؤلاء في هذه المواقع هو أنه يكونون عملاء جيدين له، هذا هو الشرط الوحيد.
هؤلاء الأشخاص الذين تولوا المناصب الذين وصفتهم بالعملاء للأمريكان أو للجهات الخارجية التي تتدخل في بلدانهم، ما هو مصيرهم اليوم بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب ما قالت إنهم القوات القتالية من العراق، ونحن نشاهد الآن ما وقع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها؟
يعني أنا أعتقد أن الأمر مختلف في العراق، لأن الأمريكان أصلاً لا يحمون أحد من عملائهم يعني بشكل عام. أما في العراق فهم أصلاً ليسوا في وارد حماية أحد، هم لا يستطيعون حماية أنفسهم. الأمريكان انسحبوا إلى ثلاث قواعد فقط، واحدة في المطار مطار بغداد، وواحدة في غرب العراق، وواحدة في أربيل، ليحمون أنفسهم من الضربات، وبالتالي هم ليسوا في وارد حماية أحد. والذين كانوا يتخادمون مع الأمريكان أصبحوا الآن مقاومين للأمريكان، يعني أو يدعون المقاومة طبعا، وهم أصبحوا أقرب لإيران. فالذين كانوا مع إيران ومع الأمريكان في نفس الوقت انتهم بهم الأطاف مع إيران فقط، ولأن إيران أصبح ضد أمريكا في هذه المرحلة هم طبعا يعملون بنفس الاتجاه. أمريكا في العراق محرجة وليس لديها نفوذ أو أهمية حقيقة، وإذا انسحبت لن يكون تأثيرها مدوي كما حصل في حتى المترجمين والمتعاونين، هؤلاء انتهى بهم المطاف من زمان. يعني انسحاب أمريكا من 2010 نهايته هو الذي أنهى يعني هذا الموضوع بوقت مبكر، لم يعد هناك فئة كبيرة من الذين يتعاونوا مع الأمريكان يمكن أن نقول أنهم سيهربون ويهرعون إلى المطار كما يفعل الأفغان اليوم.
استنادا لكل ما قلت دكتور لقاء، هل يمكن أن نصف الحكومات حكومات ما بعد الاحتلال أو خلال الاحتلال بأنها حكومات حقا؟ لأنها عاجزت عن إدارة البلاد، لأن من ساهموا في تشكيلها أو من تولوا مناصب فيها كما وصفتهم أنت بالعملاء.
حتى ما نبسط الأمور أكثر مما ينبغي، أعتقد أن الحكومات التي تلت مرحلة تأسيس العملية السياسية سواء في العراق أو في أفغانستان جرت على نهج ما جرى بناء في البداية، ومنهم مثلا الدستور. يعني الدستور العراقي تم كتابته في واشنطن وترجم إلى العراق إلى العربية، وفرض على من لجنة كتابة الدستور التي أجبرت على كتابته وإقراره في 3 أشهر فقط. ولذلك هو بالعورات الكبيرة التي يعترف فيها نفس من كتبه في ذلك الوقت. نفس الشيء بالنسبة لأفغانستان، يعني الديمقراطية لم تكن ولن تكون أبدا قرار، لا سيما إن كان خارجي. ديمقراطية بناء اجتماعي، ولذلك ما يجري في مجتمع قبلي مثل أفغانستان تفرض انتخابات طبعا ما تنجح. يعني أنت بالبداية علم الناس، أهلهم لنمط معين، وخلي يصير تقدم حضاري اجتماعي اقتصادي إلى آخره، بعدين تبني الديمقراطية خلال عشرات ويمكن مئات السنين. وكذلك في العراق الأمر مختلف، وأعتقد أن الأهم من هذا كله أن هذه الحكومات التي تلت عملية التأسيس لم تتمكن من التخلص من مرض الفساد الذي انتابها. وحضرت تحدثي عن كيف ماذا يحصل لعملاء الاحتلال إن رحله كما حصل في أفغانستان. في الحقيقة هذا هو الذي يرهق هؤلاء ليل نهار، ولذلك تراهم يسارعون في النهب، لأنهم يعرفون أن مصيرهم قد يكون مثل من سبقهم، لأن الفساد أصبح نمط، ومن يخرج عنه أما يصبح شاذ ويحارب وربما حتى يقتل. في العراق قتل عدد كبير من المتخصصين في الحسابات، يعني في التدقيق الحسابي، لأنهم اكتشفوا آليات فساد في دوائرهم في مؤسساتهم فاقتلوا.
ولكن السؤال المطروح هنا، إذا كانت هذه الشعوب لا تقبل بمثل هذه الأجندات المفروضة عليها، فأي دور للشعوب في تغيير واقع هذه الحكومات؟
هذا سؤال مهم، لأن الذين يقومون بالفساد هم أبناء الشعب نفسه، فكيف يمكن يعني إذا الأمريكا ليست لا القصة أنه في كل أمة هناك مفسدون يعني، وهناك مصلحون، هناك ناس، والأغلبية الصامتة بطبيعة الحال. لكن حينما تبني سياق اجتماعي وسياسي يسمح بوجود الفاسدين والذين يريدون الفساد أو يعني يستسهلون الفساد، فأنت لست فقط ستستقطب هذه حتى لو كانت قلة من الفاسدين، ولكن ستبني جيل آخر منهم، لأنه سيكون مشرعا، سيكون حلال، يعني الحرام أصبح حلال. وكذلك حصل في العراق وحصل في أفغانستان بالمناسبة. الشيء الآخر أنه إحنا نبقى ندور في فلك الفساد حتى نصدم، مثل ما حصل في العراق في عام 2014 حينما سقطت الموصل، اكتشفوا أنه كان هناك فساد كبير في الجيش وما يسمى بالفضائيين أو الجنود الأشباح الذين هم غير موجودين إلا على الورق.
وهذا أيضا ما قيل أيضا عن الجيش الأفغاني.
وكذلك في أفغانستان نفس الشيء، أيضا جزء مهم من الجيش الأفغاني كان على الورق فقط، يتقاضى الضباط رواتب الجنود اللي ما يسمون بالأشباح، يعني إعلاميا يسمون بالأشباح أو الفضائيين حسب التسمية العراقية. هذا النمط من الفساد الذي كان سبب في إسقاط الدولة الأفغانية العميلة لأمريكا، يعني الجيش وانتصار طالبان، هو نفس الذي يمكن أو أدى بالدولة العراقية إلى شبه انهيار في عام 2014 بسبب فساد القوات المسلحة والجيش، ناهيك عن فساد الدولة. واليوم بالمناسبة حتى لو افترضنا أن الجيش ما زال صامد وأن داعش هزمت، لكن الدولة العراقية ستفتت نفسها، الدولة المؤسسية مؤسسات، لأن حجم الفساد فيها وصل إلى مرحلة النهاية بحيث أنها بدأت تأكل نفسها. ولذلك هناك انتفاضات شعبية، هناك ثورات شعبية خصوصا الآن في العراق، ويمكن أيضا نقول ثورة مسلحة كما جرى في أفغانستان، لكن هناك إمكانية للوصول إلى السلطة، يعني إسقاط السلطة، لا سيما أن إيران هي من يحتل العراق اليوم. وبالمناسبة الاحتلال الإيراني للعراق يقوم بنفس الأدوار، ومتهم من قبل الثوار بأنه يرعى الفساد والفاسدين، لأن الشخصيات المحترمة والنقية والشريفة والوطنية لا يمكن أن تكون عميلة. هذا هو الفرق،
وهذه ما تشكل الأغلبية الصامتة أكيد دكتور لقاء.
الأغلبية الصامتة زائد الأقلية الفاعلة والمهمة التي تتعرض للقمع والاغتيال والاعتقال والمطاردة.
هل برأيك أسقطت استناداً إلى تجربتي الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان مقولة استدعاء الأجنبي لإحلال الديمقراطية؟
نعم، أعتقد أن جزء مهم من هذه الفكرة، الفكرة الشيطانية حقيقة التي ربما طرأت علينا خلال يعني العقدين الماضيين، هذه أصبحت أعتقد غير قابلة حتى للتفكير ولا للتأمل. الشعوب فهمت أن ما جرى في العراق وأفغانستان كان درس قاسي للجميع، وبالتالي عليهم أن يحققوا أقدارهم بأنفسهم. الأمة التي تستعين بغيرها لتغيير قدرها ينتهي بها المطاف إلى هذا الحل الذي نراه ورأيناه في العراق مثلا.
ولكن دعنا نمر إلى تجربة قد تبدو بعيدة عن تجربتي التدخل الأمريكي في العراق وأفغانستان. دعنا نتحدث عن فلسطين. الآن لدينا مثال حي عن بلد لازال يقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأنت ذكرت دكتور لقاء أثناء حديثك أن الاحتلال لا يريد سيادة ولا استقلالا ولا إرادة لأي حكومة تكون تحت ظله، وبالتالي فأي مصير للشعب الفلسطيني الذي لا زال يكافح إلى اليوم الاحتلال؟
أعتقد فلسطين لديها خصوصية. الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين احتلال استيطاني وليس احتلالا مؤقتا أو هامشيا، لذلك يعني إسرائيل لا تفكر بإنشاء حكومة عميلة، لأن هي من ينشئ الحكومة. يعني أتكلم عن إسرائيل أو فلسطين 48. أما في المناطق أو الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع، فهي أنشأت سلطة فلسطينية حسب أوسلو، ولكنها دوما وضعت منذ أوسلو هذه السلطة تحت طوعها الأمني على الأقل والاقتصادي. نعرف اليوم أن كل الضرائب الفلسطينية تأتي من خلال إسرائيل، وكل أموال السلطة الفلسطينية يجب أن تأتي من خلال إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تتحكم بموارد السلطة الفلسطينية وتتحكم بقدرتها الأمنية وتجبرها على التعاون معها أمنيا كي تستطيع أن توفر لها الأموال اللازمة لإدارة الأراضي الفلسطينية وهي حقوقها بطبيعة الحال. هذا الأمر هو الذي تعمل عليه إسرائيل، لكن أن نقيس هذه بتلك أعتقد الأمر مختلف. ومع ذلك فإسرائيل حتى لو منحت أو وافقت في المستقبل على دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، فإنها ستجعل أو تضع قواعد قانونية ملزمة تجعل جميع الحكومات في هذه الدولة الفلسطينية الجديدة أو الوليدة تابعة لها، سواء جاءت حكومة عميلة أو حكومة وطنية. بمعنى الحاكم يجب أن يكون تابع لإسرائيل.
يعني يا دكتور لقاء، ولو أن هذه الفرضية الآن منشودة بالنسبة للفلسطينيين منذ زمان، دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ولكن حسب الفرضية التي قدمتها دكتور لقاء فإنها من الوارد أن تبقى دون سيادة في حال فرض عليها الاحتلال مثل هذه القواعد التي أشرت إليها. في الختام دكتور لقاء، ما بني على باطل فهو باطل كما يقال، وبالتالي فما الخيارات المطروحة أمام الشعوب؟ وأنت قلت كلمة مهمة أن على الأمة أن تغير قدرها بنفسها، فما الخيارات المطروحة عليها في ظل كل هذه العوامل التي ذكرتها؟
لا يمكن إملاء مني أنا إملاء أي خيار على الشعوب، لأنه كل شعب يعرف خياراته. لكن إذا ما افترضنا أنه هذه القاعدة أنه الشعوب تبني أقدارها وتحارب احتلالاتها، فإن حتى الصمت عليه لفترة سيؤدي في النهاية إلى ظهور هذا القيح الذي بناه الاحتلال أو حكومات ما بعد الاحتلال، وهذا القيح هو الذي سيفجر الغضب الشعبي ويخلق آلية معينة لتغييره، لأنه كل آلية غلط تصل إلى طريق مسدود في النهاية. الفساد اللي كان في أفغانستان أو في العراق أو في مالي مثلا في بناء الجيش الفرنسيين بنوا الجيش أيضا بنفس الرؤية الغلط. اليوم اللوموند كتبت إحنا فشلنا في مالي لأنه لم نفهم المجتمع المحلي ولم نعرف التقاليد والعادات وبنينا جيش بالكذب، وهذا الجيش الآن الجهاديين في شرق أفريقيا بيغلب يعني بيفوزون عليه. اللي يحصل الآن أنه إحنا أمام حالة هذه النظم تذهب بها هي إلى الهاوية بالبلاد كلها، لكن الشعوب ما تموت، السلطات هي التنهار وحتى الدولة تتضرر لكن الشعوب تعيد بنائها. لذلك في النهاية هذا النمط من السلطة سينهار، وهذا اللي حصل في أفغانستان اليوم ويكاد أن يحصل في العراق. لذلك هذه الآليات ستنتهي، يعني بالنهاية الاحتلال يجد مصيره، لا يمكن أن يستمر. الجزائر 130 سنة وانتهى الاحتلال يعني، وكان استيطاني أيضا، وفي فلسطين 70 سنة صار له، ولكن كم له يعني كم باقي له الله أعلم، لكن في النهاية سينتهي لأنه هو غلط، والغلط يجب أن يصل إلى مرحلة يسقط فيها.
ولابد للغلط هذا كما ذكرت دكتور لقاء أن ينتهي في يوم من الأيام بإرادة هذه الشعوب. الدكتورة لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والمعلومات المهمة.
شكرا جزيلا أول.
كان هذا بعد أمس.